الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، حييكم أيها الأحباب والأكارم، تحية عطرة معطرة طيبة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملائي، لكم المهابة والجلالة والنهى، وفضائل جلت عن الإحصاء يا طالبي علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنتم وسواكم بسوائي. نجتمع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى لنستمع إلى أغلى حروف خرجت من ثغر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلى الكلمات وأعذبها، وأحلى الأنفاس خرجت من روحه صلى الله عليه وسلم. الأربعون في الأحكام للإمام المنذري، ويعلق عليها بإذن الله ضيف الكويت من المملكة المغربية فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الكملي حفظه الله تعالى، ويطوف في هذه الأحاديث لغة وفقها ومصطلحا وأصولا، حتى نعلم أن فهم حديثه صلى الله عليه وسلم إنما يعلم باجتماع عدة علوم، نحوا وصرفا بلاغة، حتى يستطيع الإنسان أن يدرك مرام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكريمة. سنقضي إن شاء الله مع الشيخ قرابة ساعة وربع إن شاء الله، والصلاة ستكون بعد الجلسة بإذن الله، صلاة العشاء، ونفتح المجال الآن إلى فضيلته حتى يشنف آذاننا بحديثه صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا كان يحدث ضجيجا قريبا، عجبت لكم كيف. تفضل سيدي. يسرني أن أكون بين ظهرانيكم في بلد عرفت بعض أهله قبل أن أعرف سائرهم، فأحببت ذاك البعض وقست عليه سائرهم، ثم لقيت هذا السائر بعضه، وسرني ما رأيت إذ صدق الخبر الخبر، ويسعدني أن يعني أفرح وأسر عندما أتي دولة الكويت وألقى أفاضل طلبائها وطلبتها وشيوخها وعلمائها. وهذه المرة دعتني جمعية أعلمت نفسها بجمعية الراسخون في العلم، وأظن ويظن كل من طوف في الأرض وجال في بلاد المسلمين ولقي علماءها وزار معاهد العلم فيها ومدارسها أن الأمة محتاجة للراسخين في العلم. هذا العلم هو بمثابة ليلى التي كان كل يدعي وصلها وهي لا تقر لأحد منهم بذلك الوصل. فكثير من، على كل حال أحدثكم بما ترون وتسمعون. فالرسوخ في العلم شيء مطلوب، وسرني أن سموا أنفسهم الراسخون بالعلم، لا وما أحسبهم فعلوا ذلك تزكية لهم، ولكن باعتبار ما سيؤول إليه طلبتهم إن شاء الله. نسأل الله تعالى لهم التوفيق. واختير أن يكون موضوعنا في هذه المجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعد كتاب الله أحسن ما يجتمع له المجتمعون، لو لم يكن إلا لتكرار صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم لكان كافيا. فأنتم تعلمون أنه ربنا يصلي علينا عشرا كلما صلينا عليه هو صلى الله عليه وسلم واحدة، ونعم التجارة هذه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن ذاك الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أجعل لك بعد صلاتي. فما زال يستزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يزيده، إلى أن قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويقضى دينك، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب، كتاب الأربعين في الأحكام الإمام المنذري، هو كتاب على غير سنن كتاب كتب الحافظ المنذري. أعني بالسنن هنا سنن الانتشار والشيوع والذيوع. وكتاب لم يذع ولم ينتشر ولم تكثر قراءته عند الناس ولا سماعه في المجالس. المنذري له أكثر من 40، واشتهر منها 40 في الأمر بالمعروف والأربعون في فضائل. هذا كتاب اشتهر الذي ذاعت شهرته بكتب الإمام المنذري رحمه الله، وما تعرفونه كتاب الترغيب والترهيب. وهذه أنا أحسبها دولا، هذه الكتب للعلماء دول يرتب ربنا سبحانه عليها الفضل لأصحابها. فربنا سبحانه رتب الفضل فضلا عظيما للمنذري بالترغيب والترهيب، وبعد الفضل للأربعين التي في الأمر بالمعروف والفضائل. ولعل هذا يعني لما في آخر هذه السنوات بدأ بعض الناس يعقدون بعض المجالس للأربعين في الأحكام، أراد ربنا سبحانه أن يزيد لمنذره فضلا على فضل بأن يكتب له أجر قراءة هذا الكتاب أيضا. تستغربون لهذا؟ يعني صنع ربنا سبحانه عجيب، لئلا ينقطع فضله سبحانه عن عباده ولو غيبهم التراب. ابن مالك رحمه الله لما ألف ألفيته كانت الناس تدرس قبلها النحو من كتاب ابن الحاجب، فكان ذاك رزق ابن الحاجب، إلى أن نظم ابن مالك ألفيته فانقضى رزق كتاب ابن الحاجب وجاء وسيق الرزق لألفية ابن مالك. ابن مالك ألف ألفية أخرى في القراءات يقول فيها: ولا بد أن ولا بد من نظم قوافي تحتوي على ما حواه حرز على ما حوا حرز الأماني وأزيادة. حرز الأماني الشاطبية، لكن ما كتب الله لهذه رزقا وبقي الرزق مكتوبا لحرز الأماني. فكأن ربنا يقول: هذا الرزق لك في هذه، ليس لك في هذه، هذه لا هذه لغيرك. لما جاء السيوطي وألف في النحو ما 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 شاعت ولا ذاعت، وألف في الحديث لم تطوي ألفيته ألفية العراقي، ولكن لما جاء في البلاغة وألف ألفيته شاعت وذاعت. فهذه الأرزاق ربنا سبحانه يكتب منها ما شاء لمن شاء. وهذه دولة المنذري في 40، سأل الله تعالى أن ينفعه بها وأن ينفعنا أيضا. نعم.
كما تشاهدون يعني باب الأدب والنقرأ الترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده.
هل تأذن أن أقطعك في قراءتي؟
طبعا
المنذري ترجمته معروفة ومبثوثة في الكتب، وأحسب أن ممن طول في ترجمته ابن السبكي في طبقات الشافعية. والمنذري هذه النسبة في الغالب هي يعني لا تكون إلا للمنذر، ولعل في نسبه في عمود نسبه رجل يقال المنذر نسب إليه، فلا لم يذكر النسابون للمنذري الحافظ المنذري لأي شيء هذه النسبة، والغالب أنها لأحد أجداده المنذر، الله أعلم.
الحمد الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده المنعم بشمول رحمته وسعته.
الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده. من سلك سبيل رشاد فالله الذي وفقه لتلك السبيل. وهذه هذا ملحظ ينبغي أن لا يغفل عنه الناس، فلا ينسب الناسبون شيئا من الخير إلى أنفسهم. ربنا سبحانه يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وهذه يغفل عنها الناس. وكثيرا ما ترى إنسانا وفقه الله في دراسة فرقي مراقي عالية وأوتي وظيفة كبيرة وانثالت عليه الدنيا انثيالا، فيقول هذا مما أدني إليه وظيفتي أو دراستي أو عقلي أو فهمي أو كذا، وينسى نسبة ذلك إلى ربه. لو شاء هو لو شاء الله ما فهم. ما الفرق بينها أنت؟ ما الفرق بينك وبين زميلك الذي يجلس بجانبك وأنت فهمت المسألة وهو لم يفهمها وقد تكون أذكى منه، وأنت حظيت بالوظيفة وهو لم يحظى لأجل ذلك الشهادة التي نلتها وقد تكون يعني. فمن سلك سبيلا فربنا سبحانه سلك به تلك السبيل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، له سبحانه المنة. وهذه كان يفتنونها العلماء ويذكرونها لطلبتهم.
المنعم بشمول رحمته وسعة رفده.
الرفد أعطى ربنا سبحانه، الرفد رفده يرفده إذا أعطاه وصله.
أحمد
ما أوسع عطاء ربنا سبحانه على عباده، ما يعلمون منه وما لا يعلمون. يقال إن الحسن البصري رحمه الله كان جالسا مرة مع بعض طلبته يأكلون شيئا من الحلوى، فمر بهم أحد الزهاد فدعاه الحسن البصري إلى تلك الحلوى، فقال له الزاهد لا أحسن شكرها وانصرف. يعني هو لا يأكل إلا ما يحسن شكره، أما النعمة التي لا يقوم بشكرها فيفضل أن لا يقربها، فانصرف. فقال الحسن البصري لطلبته إذ ولى ذاك، قال ما أحمق هذا، وهل يحسن شكر الماء البارد على الظمأ؟
أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.
فأنيت قليلا لأني أطالب بأن أزيد هذا أيضا. تريد أن وحدك
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده.
وإن شئت قلت في صدره وورده. الصدر الاسم والصدر المصدر، صدر يصدر. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده.
ولا يزال إلى أن ينفخ النافخ في الصور يتوجه قاصد بقصده، من هذا الذي تنقطع قصوده فلا قصد له. فإذا تدوم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوام قصد القاصدين، وذاك لا ينقطع إلى أن ينفخ النافخ في الصور. ترون أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا يجمعون إلى علم، يجمعون اختيار لفظ، يجمعون انتقاء كلمات. وما أجمل هذا في العالم وما أجمله في الفقيه، يعني العالم الذي يتكلم في غير العربية وفي غير الأدب يجمل ويرقى ويسمو في أعين طلبته عندما يكون متقنا لهذا الباب. وكان الناس لا يبدأون بعلم من العلوم إلا وقد أتقنوا علوم العربية، لأنها وعاء هذه الشريعة.
وبعد فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام.
أنا لا أدري من هذا الذي سأل الحافظ المنذري، ولكن أيما كان فقد أحسن صنعا، لأنه بسؤاله بقيت لنا بقي هذا الأثر من أثر المنذري رحمه الله. ولست أدري أيضا لماذا سأله أن يجمع له 40 حديثا، لماذا لم يقل له 50 أو 100 أو 10؟ أنتم تعلمون أن كثيرا من الناس قبل المنذري وبعده جمعوا في مصنفات لهم 40 حديثا في مقاصد شتى، ولكن لماذا 40؟ تريد أن تجيب؟ تفضل. هو في حقيقة أنا ما سألت، هذه لماذا استثارة لسؤال، ولكن تفضل. طيب بارك الله فيك. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جمع على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة من العلماء، أو كنت له شفيعا يوم القيامة، أو بعث يوم القيامة فقيها، أو بعث يوم القيامة معي. وهذا الحديث، هذا المعنى ورد من طريق كثير من الصحابة، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي أمامة وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وغيرهم. قال الحافظ البوصيري: أجمع الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق. فبعضهم يقول لعله من باب الفضائل، ثم وإن كان ضعيفا فإنه في ظاهره لا فيما يقطعون به، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. وعلى كل حال، وإن لم يصح فقد جرى عليه العلماء، وعمل العلماء عندما يتتابعوا على شيء يعني الناس تلتمس الخير فيه، لأنهم ورثوا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وملازمة درسها على ممر الأيام أن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد، وقد
اختار أن تكون بغير إسناد ليسهل حفظها. معنى هذا الكلام أن المنذري رحمه، طبعا هذه المقدمة يطوى فيها كلام كثير جدا جدا، يعني لو شئنا أن لا نخرج منها في مجالسنا هذه الأربع جميعا ما خرجنا، لأن الشرح فيها كثير كثير، لكن نطويه لأجل أننا نريد أن نخلص إلى المراد بالذات، وهو حديثه صلى الله عليه وسلم. على أنه ينبغي أن يشار إلى شيء، هو لما سئل أن يضع هذه 40 ووضعها إنما لمن أراد حفظها، لأنه قال هو ليسهل عليك حفظها. إذن هو لا، لو ظن أن هذا الذي سأله إياها لا يريد أن يحفظها ما تعنى وضعها واختيارها وانتقاءها. معناه أن ثم أنتم تعلمون أن هذه 40 لم تضع لطلبة العلم ولا للعلماء، طلبة العلم كانوا يحفظون الكتب الكبيرة، إما المنتقيات وإما الأمهات. أما 40 النووية، 40 كذا، 40 الذهبي، 40، هذه تضع لمن يراد منهم أن تكون صدورهم فيها شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون خرابا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك أدعى لأن تحفظ، لأنها ليست بالشيء الكبير ولا شيء كثير. ثم القضية الأخرى مما ينبيكم عن هذا أنه أزال إسنادها، لأن طلبة العلم كانوا يحفظون الكتب بأسانيدها. هذا لما تكلمنا عن الشاطبي، أبي القاسم الشاطبي، وكان يحفظ الصحيحين، وكانت تصحح النسخ على حفظه. وعندما نقول يحفظ الصحيحين فإنه يحفظ الصحيحين بأسانيدها وتصحح على حفظه، الأعلام تصحح على حفظه. فلا يقال، لا يتصور أن يقال لأبي القاسم يتلى عليه الحديث أمامه فيقول يقرأ القارئ عن عبيدة السلماني ويمر هكذا مرورا من غير تنبيه. حتى في الأعلام يعرف أن هذا عبيدة وهذا عبيدة وهذا سلام وهذا سلام وهذا علي وهذا علي، فكانوا يضبطون ذلك. هو يعني هذا هو أراحك من هذا كله. والذي يدرس كتب السنة يعني يرى شيء عجيب عندما تقرأ في مسلم، يقول مسلم: وحدثنا بن نمير بن أبي شيبة ومحمد وعبد الله بن مسلمة قال أولاني حدثنا، وقال الثالث أخبرنا، وهكذا تحفظه.
وليستوي عندك أنت تقول هو يقول حدثنا قال أولا حدثنا وش تقول أنت كذا مسلم قال حدثنا وتروي إذ يستوي عندك حدثنا وأنبأنا وأخبرنا يحفظون ذلك كله كما وضعه مؤلفه بل يحفظونه وإن كان فيه الغلط ثم يصححونه عندما يقرؤون في الموطأ مثلا شيئا من غلطات يحيى بن يحيى الليثي يحفظونه بغلطه لا يصوبون ليحيى لأنه يحفظ الموطأ برواية يحيى ورواية يحيى فيها ذلك غلط فيحفظونه بغلطه وينبئهم شيخهم الذي يدرسون عليه هذا الموطأ أن هذا من غلطات يحيى وأن الصواب مثلا عندما تقرؤون في موطأ يحيى حديث عائشة والنساء متلففات بمروطهن هذه رواية يحيى كثير من يحقق الموطأ يأتي برواية الصحيحين متلفعات بمروطهن هؤلاء جميعا يغلطون أنت لا تصحح الحديث أنت لا تصحح رواية يحيى أنت تحقق رواية يحيى لتطبع لتخرج الموطأ برواية يحيى ورواية يحيى فيها متلففات فينبغي أن تبقى متلففات هكذا كان يحفظون فمعناه أن هذه الأربعين لا ينبغي أن يعجز الطلبة عن حفظها وقد الشيخ اختارها لك وانتقاها من مواضع لا تسأل فيها عن الأسانيد لأنها من صحيحين من أحدهما
وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك وخرجتها مما
هذه أيضا شيء غريب ماذا تقع الأربعون هذه في محفوظ المنذري يقال المنذري يجمع لنا أربعين حديثا من الأحكام وجمع كتاب الترغيب والترهيب كم فيه من الأحاديث وكم كان يحفظ يعني تخرج على يديه الحفاظ الكبار عندما قضية يعني انتقاء أربعين حديثا هذه قضية يعني وهو يشرب القهوة بين المغرب والعشاء وأتم لك الكتاب ويقول له أنا أجبتك إلى مسؤول يقدم لك الخطبة ويقول لك استخرت الله في انتقاء الأربعين وكذا ما كانوا يأخذون شيئا ما أخذ هذا الشيء الهين يعني هذه أربعين فقط كما يقول سمعت أحدهم يقول اكتبوها برجلي هذه سأل اكتبوها يعني حتى ما أتى عنا لها تفكيرا يعني هذا شيء سأل أعطيه فقط لفلان اكتبه أنا ما استخير الله في كذا فكان ينفع الله بعلومهم أن كانوا يرون كل شيء يتقربون به إلى الله يعبدون الله به رحمة الله عليهم
وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما أو انفرد به أحدهما راغبا
عندك أو
انفرد
هكذا
نعم أو انفرد
أنا الذي أعرفه أنه يقول وانفرد به أحدهما
نعم وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما أو انفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين إنه أرحم الراحمين الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
الحافظ المنذري رحمه الله بدأ هذه الأربعين بحديث ابن عمر هذا في بيان اشتراط طهارة للصلاة والترتيب منطقي يفهم يتعقل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فلابد أن يتكلم المصنفون في الأحكام عن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد أن يدخل في دار الإسلام بالشهادتين وهو الصلاة ولكن هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة فيتكلمون عن الطهارة أولا وهذه الطهارة لا تصح إلا بآلة فيتكلمون عن المياه أولا وهذا ترتيب سائر من جميع من ألف في الأحكام إلا بعضا ومن هؤلاء مالك رحمه الله لما ألف الموطأ بدأ بكتاب وقود الصلاة كتاب الأوقات ثم الطهارة ثم كتاب الصلاة فتسأل الناس لماذا يقدم الإمام مالك رحمه الله كتاب الوقود وهذا متعقل أيضا لأن الطهارة للصلاة لا تصح إلا بطهارة، فيجب عليك أن تعرف أحكام الطهارة وما يتعلق بالتبرع عن ذلك من المياه والنجاسة إلى آخره. ولكن متى أنت تطالب بالصلاة التي لا تصح إلا بطهارة؟ متى؟ بعد دخول الوقت. فلا بد أن تعرف الوقت أولا، وهذه العلة التي جعلت مالكا رحمه الله يقدم كتاب وقوت الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نوفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب. ترجمته رحمه الله ورضي عنه عن أبيه مشهورة، مات رحمه الله ورضي عنه سنة 73، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يقبل الله صلاة بغير طهور،
لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا فيه اشتراط الطهارة للصلاة، ومن هنا أخذ الفقهاء كون الطهارة شرط صحة في الصلاة، لأنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الطهور ما يتطهر به، كما أن السحور ما يتسحر به، والسعوط ما يستعط به، والنشوق ما ينتشق إلى آخره، وبالضم الوضوء والطهور والسعوط وإلى آخره، والسحور هذا الفعل. طيب، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فيه اشتراط كما قلنا الطهارة لصحة الصلاة، وهذا إجماع بين العلماء. والطهارة يعني أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. ولا صدقة من غلول، الغلول الخيانة، السارقة من المغنم قبل أن يفرقه أمير الجيش على أصحابه. وهذا الغلول حذرت منه شريعتنا تحذيرا عظيما جدا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وروى الشيخان في صحيحيهما أن رجلا يقال له كيركيرة أو كركرة كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على متاعه صلى الله عليه وسلم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فنظروا فوجدوه غلى شيئا لا قيمة له. روى الإمام أحمد وغيره أن رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي فقيل إن فلان قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، لأنهم يعهدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتأخر عن الصلاة على مسلم إلا لعلة. فنظروا فوجدوه وقد غلى خرزة من خرز يهود قيمتها لم تبلغ درهمين. فهذا الغلول يستوي فيه قاتل، يعني الحق به العلماء، الحق بمن سرق من المغنم قبل قسمه، الحق به كل من أخذ من أموال المسلمين شيئا مخالصة لهم فيه فهو غال. وقال ربنا سبحانه: وما كان لنبي أن يغل قراءة. جاء رجل إلى ابن محيريز، عبد الله بن محيريز الشامي القرشي، هذا بعضهم يقول هو صحابي وبعضهم يقول هو تابعي، يسأله وقد بعثه رجلا يغرغر وكان قد غل شيئا. قال: اذهب إلى ابن محيريز فسأله عن قضية هذه، ما أصنع فيها؟ أنا غللت شيئا. فلما سئل ابن محيريز أمر السائل أن يذهب يسأل غيره، قال: إنما أمرني أن آتيك أنت فأسأله. فقل له، قال ابن محيريز: قل له هل تستطيع أن تجمع الجيش الذي كان فتخبرهم بالذي غلت، لأن ذلك جميعا لهم فيه نصيب. ف فقال له أو غير ذلك؟ قال ليس إلا ذلك. إذا لم تستطع أن تفعل هذا فما خرجت وما برئت ذمتك من قضية الغلول هذه. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يسلم منا. ولا صدقة من غلول، هو غل ويريد أن يزيل قبح غلوله بجمال الصدقة. في هذا قال الأول: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. إنما الله طيب ولا يقبل إلا طيبا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمه على الأصح عبد الرحمن بن سهر، قالوا: لم يختلف في جاهلية ولا في إسلام في اسم رجل وفي اسم أبيه كما اختلف الناس في اسم أبي هريرة واسم أبيه. والذي صححه طائفة من العلماء أن اسمه عبد الرحمن بن سهر، مات رضي الله عنه، قيل سنة 57، وقيل سنة 58، وقيل سنة 59، واختلفوا أيضا في سبب تلقيبه. بعضهم يقول إن الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسائه ما يدل وغيره ما يدل على أن لقبه جاء به مسلما، والله أعلم أي ذلك كان.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
هذا الحديث استنبط فيه منه مسائل من الفقه، أشهرها مسألتان، وفي المسألتين خلاف بين العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، اختلفوا هل هذا المطلوبية غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء مطلوبة من كل مستيقظ أو من مستيقظ من نوم الليل فقط؟ من استيقظ من نومه فلا يغمس يده. قال الحنابلة: هذا مطلوب من من استيقظ من نوم الليل فقط. وخالفوا في ذلك الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية، فقالوا: هذا مطلوب من كل مستيقظ نام ليلا أو نهارا. الحنابلة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقولون إن البيات يكون من نوم الليل خاصة، ونوم غيره هذا لا يطلق عليه أنه بيات. ويستدلون أيضا برواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد أنه قال: من استيقظ من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. الجمهور يستدلون أيضا بالحديث نفسه، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بالغسل بأن أحدنا لا يدري أين باتت يده. هذه العلة حاصلة في نوم الليل كما هي حاصلة في نوم النهار. هل من استيقظ من نوم نامه نهارا يدري أين كانت يده؟ لا، فهي علة موجودة ها هنا وها هنا، فكما ترتب عليها مطلوبية الغسل ها هنا فيترتب عليها الشيء نفسه ها هنا. وقالوا، قيل لهم: طيب فما قولكم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل؟ ها هو هذا الرواية قيدت النوم بكونه بالليل. قالوا: هذا خرج مخرج الغالب، والذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. أنتم تعرفون أن الأصوليين عندما يتحدثون عن مفاهيم المخالفة العشرة ويذكرون خلاف الأصوليين في الذين يعني يعتبرونها وهم الجمهور، الذين لا يعتبرونها وهم الحنفية، يقولون إن الجمهور يرون أن هذه المفاهيم لا تعتبر إذا خرجت مخرج الغالب، كما في قول ربنا: من نساء وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا لا يجيز للرجل أن يتزوج ربيبته إن لم تكن في حجره، هذا إجماع بين العلماء، والنص والتقييد بقول ربنا سبحانه في حجوركم خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المرأة عندما تتزوج الرجل فإنها تأتي بأبنائها معها عند الرجل. زيد على ذلك يقول الجمهور إن طائفة من أهل اللغة يقول إن باتت ها هنا بمعنى صارت، هذا قال ابن عصفور وغيرهم أهل اللغة، فإن أحدكم لا يدري أين صارت يده، وهذا مذهب قوي. والمسألة الثانية التي يختلفون فيها في وهي متعلقة بهذا الحديث هي هل هذا الطلب فليغسل يده ثلاثا حتى يغسلها ثلاثا، هل هو على جهة الحتم أو على جهة الاستحباب؟ قال الحنابلة هذا على جهة الوجوب، يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. وقال الجمهور هذا على جهة الاستحباب وليس واجبا. الحنابلة يستدلون بلفظ الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، زيد الله يبارك فيك،
فلا يغمس من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
طيب هذا لا دليل فيه لهم، ولكن في رواية فليغسل يده ثلاثا، فليغسل، وهذا مضارع مقرون بلام الأمر، وهذا من صيغ الوجوب عند الأصوليين. الجمهور وطبعا وصيغة العموم وصيغة الأمر، العارية عن القرينة محمولة على الوجوب على الأصح من ثلاثة أقوال عند الأصوليين. الجمهور يخالفونهم يستدلون بهذه القضية أيضا، يقولون فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه هي القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، لأن هذا الأمر بغسل اليدين معلل بعلة مشكوك في حصولها، ولا لا؟ والعلة المشكوك في حصولها لا تنتج الوجوب، إنما تنتج الاستحباب. من شك أن في ثوبه نجاسة هل يجب عليه أن يغسل ثوبه؟ وكذلك من شك في يده نجاسة هل يجب عليه أن يغسل يده؟ فلذلك قالوا هو للاستحباب. وهذا أيضا اختلف العلماء في هذا الغسل، ما علة الغسل؟ قال الطائفة هذا الغسل من النجسة. طيب كيف هذه النجسة؟ قالوا لأنهم في ذلك الزمن كانوا أعزكم الله يستعملوا الحجارة، فيبقى الموضع يعني لا ينقى لا ينظف لا يطهر كما لو كان بالماء، فربما هكذا قال الطائفة من العلماء، فربما في نومه مس أحدهم الموضع النجس فتنجست يده، وهذا من غرائب ما يقوله أحيانا علماؤنا رضي الله عنهم، لأنه لو كان هذا لهذه العلة لكان الأولى بالغسل الثياب التي ينام فيها، تلك ألصق بالموضع، ومع ذلك لم يؤمر بغسل ثيابه وإنما أمر بغسل يده. قال مالك رحمه الله هذا غسل تعبدي وليس للنجاسة. طيب هو لأي شيء يا مالك؟ قال لا أدري، فهو تعبدي. ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرته واحد إنسان يتوضأ فانتقض وضوءه ولما ينتهي من وضوئه على القول بأن العلة النجاسة فلا يستحب له غسل يديه لأنهما نظيفتان، وعلى القول بأنه تعبدي فيستحب له أن يغسلهما أيضا. نعم.
عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، فقال أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
رواه
أخرجه مسلم.
عن سلمان الفارسي الذي كان يقال له سلمان بن الإسلام ويكنى بأبي عبد الله الذي له القصة المشهورة في إسلامه لما طوف في الأرض وأصابه الرق وبيع في مكة ومكث رقيقا إلى أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وتلك أول مشاهده، وشهد بعدها المشاهد كلها وحضر فتوح العراق وولي المدائن، يعني مات رضي الله عنه سنة 34. أنه قيل له على جهة التهكم علمكم رسولكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى هذا الشيء، فقال نعم، وذكر في هذه السنن التي تنبئ عن عجيب أمر هذا الدين. هذا الدين لا يتركك ولو دخلت أعزك الله موضع قضاء حاجتك، حيث يتركك كل حبيب وتشمئز نفس كل قريب منك وأنت على تلك الجهة، ودينك لا يتركك ويبقى معك، يعلمك كيف تتأدب وأنت تقضي حاجتك التي لا مناص من قضائها. وهذا لا أعرفه أنا في شيء من الملل إلا هذه الملة، ونحمد الله أن جعلنا من أهلها. قال نعم، علمنا، أمرنا أن لا نستقبل القبلة وأن لا نستدبرها بغاية أو ببول. وهذا الأمر اختلف فيه العلماء، هل هو أمر على جهة الوجوب أو هو أمر على جهة الاستحباب؟ هذا أيضا حل خلاف بين العلماء. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أن لا أن هذا الأمر على الوجوب في الفضاء فقط، وأما في البنيان فليس بواجب، ويجوز للإنسان أن يولي وجهه حيثما شاء، ويستحب له أن يزور عن جهة القبلة استقبالا واستدبارا. وذهب الحنفية والحنابلة في رواية أخرى إلى أن ذلك عام في الفضاء وفي البنيان، واستدلوا بحديث سلمان، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. قالوا ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخص فضاء من غيره. واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري وهو متفق عليه، إذا أتيتم الغائط، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والجمهور يحملون هذه الأحاديث على البنيان، على الفضاء، ويستدلون لهذا المذهب الذي يذهبون إليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في الحديث الذي رواه ابن عمر، رقيت، وحديث موطأ في الصحيحين، رقيت بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر، استدلالات كثيرة، ومن أوضحها أثر ابن عمر أنه أراد أن يقضي حاجته فأناخ بعيره واستقبل بعيره وقضى حاجته وهو مستقبل بعيره ومستقبل جهة القبلة أيضا. فقيل في ذلك، فقال لا، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا أولى، هذا المذهب أولى، لأنه به تجتمع الأحاديث كلها، وأنتم تعلمون ما قرر العلماء أن إعمال الوحي كله خير من إعمال بعض واطراح بعض. نعم.
أو أن نستنجي بعقل.
طبعا هم العلماء لهم شيء لطيف في هذه القضية. عندما تدرسون بعض المتون الفقه، احنا مثلا المالكية يذكرون هذا، يقول الشيخ رحمه الله وجاز نسيت لفظه، لكن يقول آخر يقول في المنزل وطأ أجيز والفضلة،
جاز بمنزل وطأ واستقبال
قبلة،
زيد جاز بمنزل وطأ واستقبال واستدبار،
زيد
بول وغائط وهل بساتر،
لا وجاز بمنزل وطأ. لماذا يذكر الوطأ في باب قضاء الحاجة؟ هذا عندنا يذكره الفقهاء، يقولون لك جاز بمنزل وطأ مستقبل القبلة ومستدبرها. لماذا يذكرون هذا وهذا ليس من 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 هذه البابة؟ لأنهم يقولون لماذا نهي عن استقبال القبلة واستدبارها لقاضي حاجته؟ احتراما لجهة القبلة. فاحتراما لجهة القبلة كره لك أو حرم عليك في الفضاء أن تكشف سوءتك إلى جهة القبلة. هذه العلة نفسها حاصلة في هذا الفرع الذي ذكروه. فالجامع بين الفرعين هو هذا، هو احترام القبلة ولا تكشف العورة في جهتها. فمجيئا للنظير عند نظيره يذكرون الوطأ أيضا. نعم.
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا أيضا موضع اختلف فيه الفقهاء. فقال الطائفة لا بد من الأحجار الثلاثة، ولا يجزئ أقل منها وإن حصل الإنقاء بأقل منها. وقال الطائفة المهم المعتبر الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بواحدة اكتفي بذلك. وهؤلاء يستدلون، طبعا هؤلاء المشترطين الثلاثة يستدلون بحديث الباب وما في معناه من أحاديث الذين لا يشترطون الثلاثة، وطائفهم منهم المالكية وغيرهم، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قضى حاجته فلم يستعمل ثلاثة أحجار، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حاجته وأمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال ابن مسعود فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، انتهى الحديث. معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم استعمل حجرين، فلو كان استعمال أقل من ثلاثة أحجار واجبا لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب له حجرا ثالثا. الشافعية طبعا هم من الذين يعني يعتبرون الثلاثة الأحجار. ابن حجر رحمه الله تعلمون أنه رجل من الشافعية قال يستدل على المالكية ومن وفقهم، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود استنجى بثلاثة أحجار، قال في مسند الإمام أحمد رواية لهذا الحديث، وفي تلك الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ركس قال ائتني بحجر، فقال ابن حجر فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بحجرين، فما قولكم يا معشر المالكية ومن وافقكم؟ طيب نقول قلنا يعني هذه الزيادة عند الإمام أحمد هي من رواية إسحاق أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس. أبو إسحاق السبيعي وعلقمة بن قيس كلاهما إمام ثقة، لكن كثير من الأئمة يقولون إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة بن قيس، وهذا نفي سماع أبي إسحاق من علقمة قاله أبو حاتم الرازي وقاله أبو زرعة الرازي وقاله أحمد بن حنبل وقاله يحيى بن معين وقاله ابن عدي وقاله الذهبي وقاله النووي وقال طائفة، وأثبت السماع الكرابيسي فقط، وعليه اعتمد ابن حجر في تصحيح هذا الإسناد بقول الكرابيسي هذا. نحن المالكية نقول إننا لا نهدر كلام هؤلاء الأئمة الفحول لأجل الكرابيسي، وأنتم تعلمون أن الترجيح بالكثرة هذا من المرجحات عند الأصوليين، وهؤلاء كثير الذين نسبوا الذين منعوا سماع أبي إسحاق من علقمة، فيبقى رواية الإمام أحمد رواية ضعيفة منقطعة، ويبقى المسألة على بابها والله أعلم. نعم.
أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
أو أن نستنجي برجيع أو عظم، لأن الرجيع هو روث غير مأكول اللحم، وهو نجس، والنجس لا يزال بالنجس، والعظم هذا لا ينقي، فإذا المراد منه لا يتم. زد على ذلك أن كل عظم ذكر اسم الله عليه فيجده إخواننا من الجن أفر ما يكون لحما فهو طعامهم، فلا يجوز تنجيسه لهم. نعم. الله أعلم.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني الأنصاري هذا غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان هذا عبد الله بن زيد بن عاصم وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا له أحاديث كثيرة وذاك ليس له إلا حديث الأذان وهذا مما يجعله هذا من المباحث التي يتكلم عليها أهل المصطلح يسمونه هذا البحث المتفق والمفترق أحسنت هو العراقي ولهم المتفق والمفترق ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة نحو ابن أحمد الخليل ستة ابن أحمد الخليل أحمد بن الخليل بن أحمد الفراهيدي الخليل بن أحمد يقول العراقي هذا ستة كل واحد منهم اسمه أحمد وكل واحد منهم اسمه أبيه الخليل العروض العروضي هذا المشهور ذو العقلية الغريبة الجبارة الذي استقرأ شعر العرب وتراءى له بحور الشعر فاستخرجها واستنبطها شيء جينتا تقول هذا الطويل هذا الرجز هذا الرمل هذا كذا كذا وجدتها ممهدة موطأة أما يقولون قصة يذكرونها الله أعلم صحتها وعدم صحتها لما كان يتبدى له هذا ويعني الشيخ ينظر إليه وقالوا كان يمشي ويجيء في بيته يصنع بأصابعه هكذا كأنها يعني نوتات موسيقية هذه قالوا وابنه يرى أباه يغدو ويأتي ويذهب ويجيء وهو يصنع ويهمهم ويتمتم فخشي أن يكون أباه قد فقد عقله أن يكون أبوه قد فقد عقله فقال هو البيتين المشهورين لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أجهل ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك فهذا الخليل بن أحمد وخليل بن أحمد وهذا بصري وعندنا خليل بن أحمد بصري آخر من الرواه مذكور في كتاب ابن حبان وستة هو يقول من هذا على كل حال تمثيله بالخليل بن أحمد يعني في غموض قليلا لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا الخليل بن أحمد الفراهيدي لكن يحيى بن يحيى كم يعرف الناس منه على الأقل يعرفون اثنين على الأقل يحيى بن يحيى المصمودي الليثي راوي الموطأ ويحيى بن يحيى النيسابوري التميمي الذي يروي عن مالك أيضا وهو من طريقه يروي مسلم عن مالك عندما يقول مسلم الصحيح حدثنا يحيى بن يحيى وعندما يقول عبيد الله بن يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى هذان رجلان مالك روى عنه رجلان كل واحد منهما يقال له يحيى بن يحيى لكن واحد بربري مصمودي مغربي أندلسي وواحد نيسابوري تميمي وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنن كل الظن أن لا تلاقيه واجتمعا عند مالك وكلاهما يقول حدثنا مالك لكن مسلم لا يروي إلا عن النيسابوري التميمي حيثما وجدت في صحيح مسلم حدثنا يحيى بن يحيى فهو النيسابوري التميمي وحيث وطبعا صاحب الموطأ هو الليثي المصمودي والليثي هذا يروي عن مالك الفقه والحديث والنيسابوري لا يروي إلا الحديث ومن أشهر ومن المشهور في هذا الباب أيضا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا يعرف ب يعرف تعرفه بأن ترى من يروي عنه ومن ومن شيخه. نعم تفضل اسمعي.
نعم نعيد الحلقة قراءة الحديث
إن شئت.
فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما
من أوله. الله يسلمك.
نعم. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قيل له
توضأ لنا وضوء. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ينبغي أن يكون سؤال المسلمين. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكي لنا زكاة رسول الله، قم لنا قيام رسول الله، تهجد لنا تهجد. لا تقف القضية فقط عند الصوم، عند الوضوء، ولا عند السواك، استك لنا سواك رسول الله، وتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغض عنه الطرف، وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأرامل والأيتام وذوي الحاجات يغض عنه الطرف، وما يترتب عليه السؤدد يغض عنه الطرف. يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ينبغي المسلم أيضا أن يسأل عن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن إقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهاترات التي تقوم بين الناس قيام رمضان، هل نقوم 11، هل نقوم 20، هل نقوم كذا. لا لا. طيب عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. طيب نصلي 11 ركعة بيقول والله أحد، هذا قيام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ركعة بخمسة أجزاء، ركعة بقرة وآل عمران والنساء في ركعة. لا بأس صلي 11 ركعة ولكن كهذه. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تقيس عليه العبادة كلها. ولا وإذا تعذر عليك وسلخت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من وصف، لا تغضب أن يسلخ غيرك وصفا آخر ويترك وصفا. طيب واحد يريد أن يصلي مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته ولكن لا يطيق أن يفعل ذلك في 11 ركعة، فيقول أنا أفعله في 40، في 50، في 60 ركعة، أبقى أصلي إلى أن أتم ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له لا، السنة 11 ركعة. صدقت، لكن السنة 11 ركعة على الوصف الذي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فالشاهد أن هذا سؤال ينبغي أن يسأل الناس عنه، وهم يسألون عنه ينبغي أيضا لهم أن يعرفوا مراتب أفعال العبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عندما يعني يكتفى من العلم ببادي الرأي فيه يكون خلل. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ له عبد الله بن زيد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل متوضئ أن يفعله؟ هذه قضية. بعد أن تسأل عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تسأل عن مراتب هذه العبادة، فيها ما لا مندوحة لك فيه وفيها ما لك فيه الساعة. يعني مرة سئلت عن شيء من السنة كذا، فمخالفة السنة، كلمة مخالفة السنة، لعل يأتي موضع أبين لكم أن هذه الجملة ترفع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يواجه بها من خالف السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه خالفها ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم خالف السنة، لأنه خالف سنة كان له في مخالفتها سعة. خالد بن الوليد يأكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره، ولا لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وصفته الخلقية والخلقية، سواء صلح أن يكون دليلا شرعيا أم لم يصلح أن يكون دليلا شرعيا، هذا عند المحدثين كله سنة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الضب، وخالد بن الوليد يأكله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤكل الضب ولا لا؟ ما لي أراكم صامتين؟ قولوا غلط، ليس هذه من سنته، إن شئتم فقولوا، لكن من قال فليستعد لسؤالي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الضب، لا يأكله، هذه سنته، فعله عدم الأكل، فهذه سنته عدم أكل الضب. وخالد بن الوليد يأكله، خالف السنة خالد أم لم يخالفها؟ لا تقول لي لا، خالفها، ولم هو يأكل الضب، خالفها؟ هي خالفها. لا خليك الآن، هذه سنة عبادة، سنة العبادة، هذه ما يعرفها الأصوليون، هذا التقسيم في سنة كذا وسنة كذا، هذا ما يعرفه الأصوليون، وهم الذين يقسمون هذه. لكن أنا أوافقك أنها سنة عبادة، ولكن هل خرجت من كونها سنة؟ ها؟ خالفها خالد؟ قل نعم، هذا هو. لكن هل يسوغ له مخالفتها؟ نعم، يسوغ له مخالفتها. فلهذا أقول لابد من معرفة مراتب الأفعال التي تكون داخل السنة، منها ما لا يسوغ لمخالفته، ومنها ما يسوغ لمخالفته. فلا ينبغي أن أضيق على المسلمين عندما يخالفون ما يسوغ لهم مخالفته من أفعال السنة، ولكن أضيق عليهم عندما يخالفون ما لا يسوغ لهم مخالفته. واضح الكلام؟
فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحدة.
طيب، فأدخل يده في الإناء فغسلهما ثلاثا، هذا الغسل مستحب بالإجماع لغير المستيقظ، والمستيقظ من نوم تقدم خلافه فيه.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة.
المضمضة والاستنشاق مما اختلف فيه العلماء، هل هو من واجبات الوضوء، هل هما من واجبات الوضوء المستحبات؟ هذا الجمهور على أنهما من المستحبات، والحنابلة يقولون هي من الواجبات، وهم يستدلون على ذلك بأوامر وردت عنه صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وفي حديث لقيط بن صبرة على أصحاب السنن: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والجمهور يقولون إن هذا لا بد أن يحمل على الاستحباب، جمعا لهذه الأحاديث التي فيها الأمر بالاستنشاق والمضمضة، جمعا لها مع الآية، مع آية الوضوء، ولم يذكر فيها ذلك. وفي حديث المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية. قالوا: ولو كان شيء مما لم يذكره الله واجبا ما أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة لم تذكر الواجبات كلها. والله أعلم.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه.
شيء لطيف، الحنابلة يستدلون قالوا على الوجوب، قالوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة فترك المضمضة والاستنشاق، فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء. الجمهور يجيبون ويقولون رضي الله عنكم، ولكن البيان يكون للمجمل في القرآن. الوجه عندما يقول ربنا فاغسلوا وجوهكم، الوجه ليس من المجمل في كلام العرب حتى يتوقف عليه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بباطن الأنف والفم، إذ لو كانت حاصلة بذلك لوجب غسل باطن العين أيضا، ولا قائل من العلماء بوجوب غسل باطن العين، ولذلك يقول فيجب أن يحمل النظر على نظره. وشوفوا الله يبارك فيكم جمال الفقه في تلمس علل الفقهاء التي يستنبطونها من الآيات والأحاديث، هذا جماله، هذا الذي به يدرك شأن هذا الفقه. أنا مرة قلت لي بعض إخوانكم، قلت لهم لو كان الفقهاء أولئك أدركوا زماننا لكانوا هم من يطلب للدراسة في هارفارد وأكسفورد وإم آي تي، أرقام مؤسسات الدنيا التي يطلب إليها النبغاء والنبهاء الأذكياء. نصير نحن في زماننا هذا من يأتي جامعة الدراسات الإسلامية وكلية الشريعة في الغالب يأتيها من لم يقدر على دخول المعاهد العليا. أنت ما قبلك الطب ولا هندسة ولا كذا ولا كذا، فتقبلك الجهات التي تقبل منها هب ودب. هذا في غالب، ولذلك ترون أحوال الجامعات في العالم الإسلامي كله في غالبها لا تسر، والمتخرجون منها، هل تتصور أن تأتي جامعة من الجامعات فتجمع أساتذتها وتلاميذتها تجمعهم جميعا لا يخرجون لك 30 جزءا من القرآن، كلهم أضف محفوظ بعض إلى محفوظ غيره، فلا يخرج منهم قرآن، وهؤلاء يدرسون الفقه ويدرسون الحديث ويدرسون كذا وكذا. بل بعض علوم الشريعة سلخت من هذا، فصار الأداب والشعر يتكلم عنه من لا ينتمي إلى الشريعة، والشريعة هذه يستغرب أن يتكلم في الأداب وفي الشعر وفي عمر بن أبي ربيعة وفلان وعلتان الفقيه. إيش هذا الشيخ أنت تتكلم عمر بن أبي ربيعة عيب، وعيش أبي ورحمة إخوتي حيثك هذه وأنت تقول مثل هذا الكلام عيب، يعني ماش عيب. الشافعي رحمه الله يقول لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد ما وما ترك الشعر، وأثر عن مالك شعر وأثر عن الصحابة عن أبي بكر وعن عمر وعن غيرهما أثر عنهم الشعر. الشاهد أنه لابد من سلوك السبي القديم التي كان يسلكها الأولون، وكان يصل بهم إلى الرسوخ في العلم. إن شاء الله يكون لكم إن شاء الله من اسمكم نصيبا عظيما، أسأل الله تعالى. تعجب يأتي الحديث الواحد يستنبط منه ما لا يحصر من المسائل. كيف هذا رجل من علمائنا في المغرب ابن غازي المكناسي مشهور جدا، له في تأليف الأصول وله تأليف الفقه، ولا مشهور جدا ابن غازي المكناسي يعرفه الناس. هذا يقولون في ترجمته إنه نظر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبط منه 200 مسألة. أنا استغرب والله استغرب، يعني هم لا يقول 200 مسألة من الفقه ولكن 200 مسألة، يعني من النحو من الصرف من الفقه من الحديث من اللغة من الصوتية من ما تشاء. أنا أحاول أن أجلس وأستنبط أنا أيضا من هذا يا أبا عمير ما فعل النغير، حاصل أن ما 10 ولا 5 ولا 6 ولا أينكم في 200؟ هذا العجب، ما هذه الأذهان التي تأتيك بهذا الغريب العجيب؟ القاضي عياض يشرح حديث أم زرع في مجلد حديث أم زرع، بعضهم يشرح البسملة في مجلد البسملة. الآن كثير ممن يفسر القرآن يجلس يفسر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن نبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، صافي انتهى من تفسير بسم الله. ولهذا ساءت ظنون الناس بهذه العلوم، صار كل واحد هذا هو تفسير البسمله وفسرها لك انا ايضا اجلس وانا اقول طيب الحمد لله رب العالمين، فسر الحمد لله رب العالمين يعني ثناء على الله وهو رب العالمين جميعا. ما شاء الله على التفسير الذي ذكرنا في تفسير ابن جرير وتفسير الناس كانت تجلس في الباء من بسم الله في الباء، هل هي الإنصات؟ هل هي الاستعانة؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ في الباء يتكلمون في الألف المحذوفة من اسم، لأنه لما وصلت الباء باسم لماذا حذفت الألف هنا ولم تحذف في غيره؟ هذا ملحظ، هذا يجلس لك عليه ويتكلم لك ويأتيك بكذا وكذا، والاسم يأتيك هل الشقاء من السمو الاشتقاء من الوسم، ويذكر لك المدارس البصريون يقول والكوفيون يقول ويأتيك بالشواهد. أنت في جنة لا تود أن هذا المتكلم يسكت، تجلس الآن في درس تفسير عند الأكثرين لا تود يتكلم، لماذا؟ لأن أولئك كانوا يدرسون. الآن إنما الله المستعان. حدثني شيخ الرافع الجديدي رحمة الله عليه عن شيخه الشيخ فاروق الرحالي المراكشي رحمة الله عليه، عندما كان يشرح البخاري في مجلسه في مراكش، البخاري هذا جالس يحدث لا إله إلا الله. الدرس بعد صلاة الفجر والطلبة مجموعون صلوا وجالسون ينتظرون الشيخ وهو آت بجلابته وسلهامه والشيخ هكذا كالبدر يتلألأ والعناق تشرئب إليه ويجلس في مجلسه ويقول بسندنا الواصل إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وإن شئت ذكر لك سنده الواصل به إلى أبي إسماعيل ويقول قال أبو إسماعيل قال أبو عبد الله البخاري حدثنا فلان ويذكر لك ترجمة فلان حدثنا فلان ويصل إلى الحديث يذكر لك ما فيه من القواعد إن شئت نحوا وإن شئت صرفا وإن شئت فقها وإن شئت وإن شئت وإن شئت قطعت جاهزة كل قول كل خطيب. لماذا طبعا نطوف بكم لا أحيانا تكون نفثة مصدور لو مصدور لابد أن ينفث.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين
غسل وجهه ثلاثا. الفقهاء يتحدثون وطبعا الوجه يقول الوجه ما تحصل به مواجهة ويعرفونه لماذا إذا كنتم تقولون الوجه هو ما تحصل به المواجهة لماذا تقولون وحده من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن الأمرد وإلى أسفل اللحية لذي اللحية وإلى الصدغين لماذا تحدونه وأنتم تقولون ما تحصل به المواجهة؟ فقهاء رحمكم الله قوم لا يقال لهم لماذا إذا تتابعت كلمتهم على الشيء لأنه أحيانا قد يأتيك إنسان أصلع ما عنده شعر هنا فهذا كأنه امتداد صلعته كأنها امتداد لوجهه وتقول له هو لابد أن يغسل ما لا شعر عليه فيقول لك يجب علي أن أغسل هذا مني أيضا وأحيانا ضد الأصلع يقال له الأغم وهو الذي بعض شعره نبت على جبهته فوجهه هو حد هنا هذا وجهه فيقولك من منابت الشعر المعتاد تنبيها لك أيها الطالب على هذين على الأصلع والأغم فلا تطالب الأصلع بأن يتتبع صلعته ولا تسامح في الأغم أن لا يغسل ما تحت شعره الذي هو فوق جبهته نعم. وعندما يقول أيضا وغسل صلى الله عليه وسلم يديه إلى المرفقين يختلف الفقهاء هل المرفقان داخلان فيما يغسل وهذا مذهب الأئمة الأربعة أو لا طبعا هنا أيضا استدلون عندما يقولون قال ربنا وأيديكم إلى المرافق هذه إلى حرف من حروف الغاية هل ما بعدها المغيابها يدخل في الغاية أم لا يدخل أم يحتاج إلى قرينة هذا كله مما نطوي عنكم لأنه موجود ثم لا يتأتى الوقت لذكره جميعا
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر
فمسح برأسه هذا أيضا مما يختلف فيه العلماء هل يجب أن يمسح رأسه كله أم يكتفى منه ببعضه الحنفية والشافعية يقولون يجتزأ ببعض الرأس ولا يشترط مسحه كله المالكية والحنابلة يقولون يجب مسح الرأس كله الحنفية والشافعية يستدلون هم يستدلون بالآية وبحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصية حديث المغيرة بن شعبة بناصيته والعمامة على العمامة وعلى الناصية وفي الحق الكلام في هذه الحيثية جميل ولكن أحسب أن لأنه حسبت أنه أشير إلينا أن الوقت لا طيب جميل قال ربنا فامسحوا وامسحوا برؤوسكم الباء هنا اختلفوا في معناها الباء كلكم يعرف أنها من حروف الجر هذا عملها لكن الباء من حروف المعاني لها معاني الباء للإلصاق في الأصل تعين واقسم بها وعد عوذ واستعين علل وجئك بدل بها ومعك إلى على آخره معاني لها ما يصلح لها في هذا الموضع معنيان الإلصاق والتبعيض حملها على الإلصاق المالكية والحنابلة فقالوا يجب أن تمسح الرأس كله
وحملها على التبعيد الشافعية والحنفية فقالوا يجوز أن تمسح بعضه. وقال الحنفية والشافعية لغيرهم قالوا هذه الباء إذا زيدت في موضع يستغنى عنها فيه يصح الكلام بدونها هذا معناه أنها للتبعيد، لأن لا يمكن أن تأتي إلصاق في موضع يصح الكلام بدونها. ولما قال ربنا امسحوا برؤوسكم هذا موضع يصح الكلام بدون الباء، فيقول ربنا سبحانه يصح أن يقال لو كان في غير القرآن أن يقال امسحوا رؤوسكم، كلام عربي صحيح. فلما استوى امسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم كان لابد من حمل تلك الباء على التبعيض ليكون لها فائدة. فقال لهم مالكية الحنابلة فما قولكم إذن في قول ربنا سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من التيمم، ألا يصح أن يقال امسحوا وجوهكم وأيديكم؟ هل يصح من جهة العربية؟ نعم يصح. هل يقول أحد من العلماء قط إنه يجوز في التيمم مسح بعض الرأس وبعض الوجه؟ لا. فإذا لماذا لم تحملوا الباء ها هنا على التبعيض وحملتموها على الإلصاق مع أنه يصح التركيب بدونها؟ فإذا هذا يلزمهم. ويبقى النقاش معهم في حديث مسح الناصية والإمامة، هذا ليس فيه أنه مسح على بعض الرأس، هذا فيه أنه مسح على بعض الرأس مع الإمامة، وأنتم تستدلون به على جواز مسح الرأس دون إمامة، والدليل لا يستقل للاستدلال به على مدلولكم. واضح الكلام؟ ثم يقول هذه حكاية حال، وحكاية الأحوال تحتمل عند الأصول احتمالات كثيرة. الله أعلم. ثم الآن أين هي عمائم العرب؟ لا هذه ما هي عمائم تظنها عمامة هذه. إذن أقول لا، إذن هذه عمامة. لا، العمائم العرب كانت هذه عمائم. أنا أذكر جدي رحمة الله عليه وهو يعتم، جدتي مسكينة تأخذ طرف العمامة وتمشي 5-6-7 أمتار وليعتم هو. ويعتم وإذا كسرت اللفة يحتاج أن ينشرها ثانيا وتمشي هي. هذه مثل عمائم، يعني العمائم الطويلة هذه، هذه التي يكون فيها المشقة في طيها ونشرها. أما الآن عندك طاقية وعندك غترة وعندك قب، هذا يسمى قبا عندنا، فما شاء الله أعلم.
فأقبل بيديه وأدبر،
هذه فأقبل بيديه وأدبر في مسح الرأس. اختلف العلماء كيف الإقبال والإدبار في مسح الرأس. فأقبل بيديه وأدبر، هل يصنع هكذا وهكذا أم يصنع هكذا وهكذا؟ الإقبال، فأقبل بيديه وأدبر، المتصور أنه أقبل بهما من قفاه، أقبل بيديه وأدبر بهما. وهذا قول بعض العلماء أن هذه صفة المسح، والحق أن هذا في حق فيه نظر. لماذا؟ لأن الإقبال والإدبار أمر نسبي، إذا كنت بين جهتين بين ذاتين فإقبالك إلى إحداهما إدبار عن الأخرى ولا بد، ولا لا؟ أنت مقبل مدبر في الآية نفسه، مقبل على هذا مدبر على هذا، وهذا الإقبال والإدبار رفع في حق ينبغي أن يرفع الخلاف في رواية أخرى صحيحة، وهي قوله قول الراوي أقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع بهما، فهذا يبين صفة المسح.
ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما.
هذا لا يوجد في صحيح، هذا لا يوجد، لا أدري أنا هل هي رواية المنذري للصحيح، وأنا أستبعدها لأن في صحيحنا نحن الآن في صحيح مسلم الذي أدركناه والذي رأيناه والذي قرأناه مخطوطا ومطبوعا لا توجد هذه الكلمة، لكن المنذري له رواية أيضا، هل قرأ هذه، هل عنده الزيادة في روايته؟ لا أعلم أنا، لكن هي فيما عهدناه في صحيح مسلم ليست موجودة. لكن أنت لا تستطيع أن تقول ليست موجودة أبدا لأن هذا من أحد الرواة،
فالراوي قد يكون له هو رواية. ثم عندك روايات لهذه الكتب الكبيرة، لك روايات بعضها غير معروف وبعضها معروف في بعض الأصقاع دون بعض. مثلا صحيح مسلم، وهذا الآن يقول لك هو في مسلم، الرواية المشهورة عند المشارقة التي في الغالب هي التي يعرفونها ويقرؤون بها، أقول مشارقة أسلافكم، وهي رواية الجلودي، ولا يعرفون رواية القلانسي، وهذه كأنها اندثرت منذ عهد ابن الصلاح من المشرق ودخلت المغرب، وما زالت كان يعني إلى وقت متأخر ما زال يقرأ صاحب مسلم بروايتيه، برواية الجلودي والقلانسي عندنا في المغرب، ويقول ابن الصلاح في وقت ابن الصلاح إن هذه الرواية لا يعرفها المشارقة في وقته، فما أدري لعلها أيضا هذا من هذا القبيل. والفقهاء طبعا يختلفون في قضية تجديد الماء لمسح الأذنين، هل يكتفى بالماء الذي مسح به الرأس بناء على قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، أو يجدد لهما الماء كما صح ذلك عن بعض الصحابة، خلاف بين العلماء.
نعم. ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة، قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه البخاري ومسلم.
طيب نقف في هذا الموضع، وأحسب أننا إذا مضينا على هذا النحو لن نفي بما طلبه منا عاقد هذا المجلس من إتمام 40، ولذلك لعلنا إن شاء الله فيما نستقبل نهرول هرولة. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين.
Father.